الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسلم بما ليس في الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنهما في الحديث 33، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر ويحيى بن سعيد الغطان. محمد بن جعفر المعروف بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال ابن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي وهو طلحة بن مصرف اليامي قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة قال سمعت البراء بن عازب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة ورق أو أهدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان له عدل رقبة أو نسمة فكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول وذكر الحديث قال الشيخ هذا حديث صحيح. قال إمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة وقال مرة كعدل رقبة وقال مرة كعتق رقبة. وأخرج ابن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع به وقال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق وهو صديق يهم عن أبيه وهو يوسف عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد عن طلحة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن ابن عوسق يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل رقبة. قال تلميذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرف إلا من هذا الوجه وقد روى منصور من المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم ابن جواس الحنفي وفي الحاشية قال أبو عاصم بن جواس وأحمد بن جواس واتقه مطيا كما في تهذيب التهذيب ومطيا الحافظ المعروف محمد ابن عبد الله ابن سليمان لقب بمطيا لأنه طين بالطين في صغره كان يلعب مع الصبيان ويخوض في الماء وكان أطولهم وكان يطينون ظهره فمر عليه أبو نعيم الحافظ المعروف فاستفسره لما لا يحضر مجالس العلم فلقي بذلك بمطين. قال أبو داود حدثنا هناد بن السري وأبو عاصم ابن جواس الحنفي عن أبي الأحوص وسلام بن سليم الحنفي عن منصور وهو ابن المعتمر عن طلحة اليامي وهو طلحة بن مصرف اليامي عن عبد الرحمن بن عوسق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. قال الشيخ: هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح عبد الرحمن عوسقة وقد وثقه النسائي. قال: الحديث أخرجه النسائي. وقال: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وبندار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ومحمد بن جعفر وهو غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت طلحة ابن مصرف يقول: سمعت عبد الرحمن بن عوسق يقول: سمعت البراء بن عازب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال الشيخ: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح عبد الرحمن بن عوسق وقد وثقه النسائي. وقال ابن المدينة عن يحيى بن سعيد: سألت عنه أهل المدينة فلم أرهم يحمدونه. انتهى من تهذيب التهذيب. وقول الشيخ هنا رحمة الله على: هذا حديث حسن مما يشكل، فإن ظاهر العبارة أنه حكم علي بن حسن من أجل عبد الرحمن بن العوسقة، فإن النسائي وثقه، لكن قال ابن المدينة عن يحيى بن سعيد: سألت عنه أهل المدينة فلم أرهم يحمدونه. فظاهر ذلك أنه توسط فيه من أجل كلام يحيى بن سعيد القطان، فلم يرفعه إلى مرتبة الصحيح وجعله في مرتبة الحسن. لكن هذا مشكل مع ما سبق، فإن عبد الرحمن بن عوسقة موجود في جميع الأسانيد الماضية، ومع هذا الشيخ رحمة الله عليه يحكم على الحديث بالصحة. فالطريقة الأولى قال: هذا حديث صحيح، ورواية أبي داود وهي أيضا طريق عبد الرحمن عوسقة قال: هذا حديث صحيح، قالوا صحيح لا عبد الرحمن عوسقة وقد وثقه النسائي، فحكم على الحديث بالصحة مع وجود هذا الراوي، وهنا حكم عليه للحسن. يعني فالوهم حاصل في هذه العبارة، فإما أن يكون الشيخ تراجع في اجتهاده ورأى أن هذا الرجل من قبيل الحسن ونسي أن يصحح العبارات السابقة، وهذا شيء وارد، أو أنه وهم في قوله حسن أراد أن يقول صحيح في هذا الموضع فقال هذا حديث حسن، أراد أن يقول هذا صحيح فقال حسن، أخطأ عند كتابته، وهذا أمر وارد. لكن الاحتمال الأول أقوى باعتبار أنه هنا توسع في ترجمة عبد الرحمن العوسقة وذكر كلاما يدل على أنه يريد أنه لا يرتفع إلى مرتبة الثقة. على كل الأمر فيه ما سبق. في الرواية الأولى وهي رواية الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منح منيحة ورق أو أهدى زقاقا، من منح منيحة ورق. والمنيحة كما نعم من حيث المعنى المشهور فيها هي هبة الحيوان من أجل اللبن، الانتفاع باللبن أو بالشعر أو بالوبر أو بالصوف، ثم ترد إلى صاحبها فيهب له بهيمة من أجل أن ينتفع بها مدة من الزمن ثم تعود. وليس هذا هو المراد في هذا الموضع لقوله ورق، فإن الورق هي الفضة. تتأول هذه اللفظة على معنى العطية، من منح منيحة أي أعطى عطية، عطية ورق، من منح منيحة ورق أي أعطى عطية ورق، وليس المراد بذلك المنيحة المعروفة من الحيوان. وفي بقية أو في الرواية التي بعدها: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين، منيحة الورق ومنيحة اللبن. منيحة اللبن من الحيوان، ومنيحة الورق المراد بذلك إما القرض أو مطلق العطاء، إما منح منيحة ورق أي أعطى عطية ورق فيحمل على مطلق القضاء مطلق العطاء، وقد يحمل على معنى القرض، فإن القرض فيه شبه بالمنيحة، فالمنيحة من الحيوان تدفع ثم ترد، والقرض يدفع ثم يرد، غير أنها القرض لا يرد بعينه لكن يرد مثيله. فقد يقال سمى النبي عليه الصلاة والسلام القرض منيحة باعتبار هذا الشبه الذي بينه وبين المنيحة، فإن أصل الأصل المنيحة أنه من الحيوان، يعطى الحيوان للانتفاع ثم يرد. والقرض في هذا المعنى من بعض الصور، فهو عطاء يطلب رده، لكن الرد ليس لعين المال المعطى وإنما لمثيله، فقد يحمل الحديث على معنى القرض ويقال له منيحة من أجل هذا الشبه بينه وبين المنيحة. قال: من منح منيحة ورق أو هدى زقاقا، أو هدى زقاقا، وهدى من الهداية. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه في الحاشية، قال في النهاية في الكلام على هذا الحديث: الزقاق بالضم الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. وقيل أراد من تصدق بزقاق من النخل، وهي سكة منها، والمراد بالسكة أي النخل المصفوف، فالنخل المصفوف يقال له زقاق، الزقاق النخل ويقال سكة، فالمراد بذلك النخل المصفوف. قال: أو وقيل أراد من تصدق بزقاق من النخل وهي السكة منها، والأول أشبه يعني هداية الضال. قال: والأول أشبه لأن هدى من الهداية هي وليست من الهدية، فلم يقل أهدى، ولو قال أهدى لكانت من الهدية، فلما قال هدى كانت من الهداية. على أن الحديث جاء في كثير من كتب السنة بلفظ أو أهدى، أو أهدى زقاقا، أو أهدى زقاقا، فقد يكون وقع شيء من التصحيف، وهذا وارد في الروايات أهدى زقاقا، وفي بعض هدى زقاقا، وأكثر روايات هدى زقاقا، لكن موجود في بعض كتب السنة أهدى، أهدى زقاقا. فقد تكون تلك الرواية حصل فيها شيء من التصحيف، إن كانت رواية ثابتة ما فيها شيء من التصحيف يتأول الزقاق على النخل، على الصف من النخل، أهدى زقاقا أي صفا من النخل. ومنهم من رواها بالكسر زقاقا، والمراد بذلك العسل، وهناك من أهل العلم من استنكر هذه الرواية وجعلها من قبيل الخطأ بالكسر زقاق النحل بمعنى وعاء العسل. إذن الرواية المشهورة هدى زقاقا، وبعضهم أيضا شددها هدى، هدى زقاقا، لكن أشهر الروايات هي هذه الرواية هدى زقاقا، والمراد بذلك هدى ضالا في الطريق، فالزقاق المراد بها الطرق، أو الزقاق المراد بها الطريق، فقال: أو هدى زقاقا أي هدى ضالا في طريقه. من منح منيحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة، والظاهر أن هذا من قبيل الشك من الراوي، عدل رقبة أو نسمة إما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أو ذاك، وهذا فيه فضل هذه الأعمال الصالحة، فضل منح منيحة الورق وهكذا هداية الضال في الطريق وهكذا سقي اللبن، وأن ذلك كعدل رقبة أو نسمة. قال ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرارا كان له عدل رقبة أو نسمة، كذلك في فضل هذه الجملة من الذكر، وهي من الذكر العظيم المبارك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له عدل رقبة أو نسمة. وفي فضل ذكر الله عز وجل، كلمات يسيرات ينال الإنسان بها هذا الثواب الكبير كأنه أعتق 10 رقاب. قال فكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا أو عواتقنا، وفيه تسوية الصفوف، وأن الإمام إذا رأى اعوجاجا في الصف سواه بنفسه وبيده. قال فيمسح صدورنا أي إذا برزت وتقدمت على الصف، أو عواتقنا حصل الشك من جهة الراوي، وتسوية العواتق تسوية للصدور، يعني إذا تساوت العواتق فإن الصدور لا يحصل لها بروز، وإذا تساوت الصدور لم يحصل أيضا للعواتق بروز. يقول لا تختلف وتختلف قلوبكم، وفيه أن الاختلاف في الصفوف من أسباب اختلاف القلوب، أي التنافر بين القلوب، ومما يؤدي ذلك إلى التهاجر والتدابر، وفيه أن الجزاء من جنس العمل في باب السيئات، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالجزاء من جنس العمل. وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، وذلك حصول الشك من الراوي، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، هل قال على الصف الأول أو قال على الصفوف الأول؟ وفي نعم رواية أبي داود إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول من غير تردد، على الصفوف الأول بالجمع. وفي رواية ابن ماجه على الصف الأول من غير تردد، فالروايات اختلفت هل قال عليه الصلاة والسلام الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو قال على الصفوف الأول، منهم من تردد ومنهم من جزم بالجمع ومنهم من جزم على الإفراد. فإذا حملنا الحديث على الصفوف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول فلا إشكال في ذلك، وإن كانت الصفوف الأول متفاضلة، لكن قد جاء في حديث العرضاض بن سارية في المسند وعند النسائي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الصف الأول 3 وعلى الصف الثاني 1، فهذا يدل على أن الصلاة تحصل على الصفوف الأول، وأن هذا غير مقتصر على الصف الأول، وإن كان الصف الأول أفضل وأعظم. وهناك من تأول الصف الأول على الأولوية النسبية، الصف الأول على الأولوية النسبية، بمعنى أن جميع الصفوف في المسجد داخلة في مسمى الصف الأول إلا آخر صف، فالصف الأول مقابل للصف الآخر، وكل صف باعتبار ما بعده أول، فالصف الثاني أول باعتبار الثالث، والثالث أول باعتبار الرابع، فتكون أولوية نسبية، إلا الصف الأخير يقال له آخر ولا يقال له أول. فهناك من أخرج الصف الأخير فقط من الصف الأول وأدخل جميع الصفوف في مسمى الصف الأول وجعل الأولوية نسبية، وحمل هذا الحديث على حديث أبي هريرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشرها آخرها، فيكون الدم في الصف الأخير، وبقية الصفوف داخلة في الفضل وإن كانت متفاوتة باعتبار المراتب، فأول صف وهو الذي يلي الإمام أفضل من الصف الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، لكن الدم وارد في الصف الأخير، وجميع الصفوف داخلة في مسمى الصف الأول باعتبار الأولوية النسبية. إذا تأولنا الحديث على هذا التأويل فيكون لا إشكال بين قوله إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو على الصفوف الأول، فإننا نحمل الصف الأول على معنى الصفوف الأول، فلا يكون هنالك تعارض بين الروايتين، بين اللفظين، بين مرة والحديث إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، فجميع الصفوف داخلة في مسمى الصفوف الأول إلا الصف الأخير. فإذا قلنا في الرواية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول الأولوية النسبية، فلا يكون هنالك شيء من التعارض، لكن فيه شيء من التأمل والنظر، حمل الحديث على هذا المعنى فيه شيء من التأمل والنظر. ومنهم من حمل رواية الجمع على تعدد المساجد، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، الجمع باعتبار تعدد المساجد، المراد بذلك الصف الأول، لكن جمع باعتبار تعدد المساجد، وليس المراد بذلك تعدد الصفوف في المسجد الواحد. وعلى كل حال الصف الأول الذي هو يلي الإمام مباشرة هو أفضل الصفوف، وجاءت في فضائله الأدلة الكثيرة. وأما هذه الرواية وهي الصفوف الأول، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قالها فهي محمولة على ما سبق أن صلاة الله عز وجل وملائكته على جميع الصفوف إلا الصف الأخير، وتكون متفاضلة، والصلاة على الصف الأول أعظم من الصلاة على الصف الثاني، والصلاة على الصف الثاني أعظم من الصلاة على الصف الثالث، فيتأول الحديث على هذا المعنى. وإن كانت هذه اللفظة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح الصف الأول كما جاء في بعض في بقية الروايات أو في كثير من الروايات، فلا إشكال، فإن الصف الأول الذي يلي الإمام هو أفضل الصفوف مطلقا. ذكر أن الشيخ مبارك رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح بما ليس في الصحيحين في ثلاث مواضع، الموضع الأول في كتاب الإيمان، الإيمان بالملائكة، وهذا ظاهر فإن فيه أن الملائكة تصلي على أصحاب الصفوف الأول أو الصف الأول، وفي كتاب البيوع في باب العتق، والحديث ظاهر في ذلك في فضيلة العتق، فإن تشبيه هذه الأعمال الصالحة بالعتق يدل على فضل العتق وعلى فضلها، يدل على فضل هذه الأعمال وعلى فضل العتق. وذكر في كتاب التوحيد في فضل لا إله إلا الله، وهذا أيضا ظاهر في الرواية الأولى، أو قال: ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عاش مران كان له عدل رقبة أو نسمة. إلى هنا والحمد لله.